الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثاني من أخطاء في العقيدة والتوحيد، أي الباب الأول من كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ العالم الفاضل الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. قال أولا: الشركيات المخرجة من الملة وبعض أنواع الشرك الأكبر. قال أولا: الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم وطلب المدد منهم والتقرب لهم بأي نوع من العبادات، وذلك شرك أكبر ناقل عن الملة. ذكر الاستغاثة ثم قيد بالأموات. الاستغاثة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الرد على البكري، ابن يعقوب البكري صنف كتابا في أمر الاستغاثة يجيز فيه الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة بالصالحين. فصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام: والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة والكرب، كمثل الاستنصار طلب النصرة، وكالاستعانة طلب العون. إذن السؤال والجواب: ما معنى الاستغاثة؟ الجواب هي طلب إزالة الشدة والكرب. وهنا مسألة ثانية: الاستغاثة، السين والتاء تأتي في مادة استفعل في الغالب للطلب. السين والتاء إنما تأتي للطلب. وإذ استسقى موسى قوما، وإذ استسقى، السين والتاء يعني طلب قوم موسى من موسى السقي، واضح؟ إذ استسقاه قومه، أي طلب منه السقي. فالسين والتاء إنما تأتي لماذا؟ إنما تأتي للطلب، واضح؟ أو التاء فقط، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو طلب لهم بالطهارة، طلب منهم بالطهارة. فالسين والتاء إنما تأتي للطلب، كما قال تعالى أيضا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واضح؟ إن استنصروكم، السين والتاء هنا، فجاءت هنا للطلب، يعني وإن طلبوا منكم النصر، واضح هذا؟ استعينوا بالله واصبروا، أي اطلبوا من الله العون، واضح؟ فالسين والتاء تأتي في الغالب للطلب، وقد تأتي السين والتاء لذاتها، لا تأتي لطلب، كما في سورة غافر كقوله تعالى: واستغنى الله والله غني حميد. واستغنى الله جاءت بالسين والتاء، لكن واستغنى الله ليس هنا بمعنى الطلب، يعني الله يطلب الغنى، لا، لأن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، وكل الخلق فقراء إليه. يا أيها الناس، ها، أنتم الفقراء إلى الله، وهو هو الغني الحميد،
واضح؟ فهنا السين والتاء تأتي للطلب، هذا في الأصل مفهوم، ولكن قد لا تأتي للطلب كما ذكرت لك مثالها. المسألة الثالثة في أمر الاستغاثة، بعد أن علمنا أن الاستغاثة هي طلب الشدة، طلب إزالة الشدة والكرب، الاستغاثة قسمان: استغاثة طلبية واستغاثة تعبدية. والاستغاثة التعبدية هي المقصود منها في هذا الكتاب، لأنه قيد الاستغاثة بالأموات. فالاستغاثة الطلبية، وهذه جائزة، أن يستغاث بحي حاضر قادر. إذن هناك عدة ضوابط: يستغاث بحي قادر أن يغيثك، حاضر غير غائب، كمثل رجل يغرق فيستغيث بك فيقول لك: يا فلان أغثني، وأنت تستطيع أن تغيثه، فهو طلب منك الاستغاثة، صحيح؟ فطلب الاستغاثة تسمى استغاثة طلبية، ليست استغاثة تعبدية. واضح هذا؟ فهذا جائز. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا أهل العلم جميعا حينما يتكلمون في أمر الاستغاثة الطلبية الجائزة من الحي القادر الحاضر المستطيع، كمثل قوله تعالى في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. هنا فاستغاث، إذن طلب منه الغوث، لكن هذا طلب استغاثة طلبية من حي قادر مستطيع حاضر. واضح؟ إذن عندي ثلاث شرائط: أن يكون حيا، واضح؟ ثانيا لا يكون ميتا، ثانيا يكون قادر، يكون مستطيع. إذ أن طلبك الاستغاثة من رجل مثلا غير قادر مشلول، واضح؟ هذا قد يكون فيه منك مع علمك بأن به شلل، وطلبك الاستغاثة منه قد يكون منك في قلبك اعتقاد أن هذا الرجل يزيل عنك الشدة والكرب، إذن يكون فيه شرك، واضح؟ إذ أنك تعلم أن هذا رجل مشلول، فكيف تطلب منه إزالة الغوث؟ هو لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف تطلب منه الغوث إلا إذا كنت تعتقد في ذاتك أنه يستطيع استطاعة خفية؟ هذا فيه إيه؟ فهذا فيه شرك، عياذا بالله. إذن حي، قادر، حاضر، غير غائب. إذ لو أنك طلبت الغوث من رجل حي قادر ولكن هو غائب عنك، هذا أيضا اعتقاد منك أنه يستطيع أن يزيل عنك الشدة والكرب الذي أنت فيها، إذن هذا أيضا شرك، أنت تغرق ثم تقول: يا فلان أغثني، فلان أغثني، هذا أنت تغرق مثلا في مصر وهو في المغرب، إذن معنى أنه ليس أمامك وتطلب منه إزالة الشدة والكرب، إذن أنت تعتقد فيه شيئا ما، لأنه ليس أمامك، فمعنى أنك تناديه ما معناه؟ معناه أنك تعتقد فيه شيئا فيه. هذا أيضا شرك. لذا الشيخ محمد بن إبراهيم جعل الاستعانة بالجن قال هذا شرك خفي. الاستعانة بالجن كأن يكون رجل يقول أنا معي جن، كل مسلم كل يقول أنا معي جن ومسلم ومصلي وبيروح يحج كل يوم، كل هذه الأمور واضح؟ طبعا هذا كلام باطل، لا يجوز الاستعانة بالجن حتى ولو كان في أمر واجب، حتى لو قالوا لك أنا مسلم أنا كذا أنا كذا، لا يجوز لعدة أمور، وقد كتبت في هذه الرسالة لعدة أمور. أولا هذه بدعة، الجواب السؤال لماذا بدعة؟ أنا لا أتكلم عن الاستعانة بالجن في أمور الشركية، لا هذا ما مفروغ منه، هذا كفر، لكن أتكلم عن رجل يستعين بجن مسلم كما يزعم في إزالة أشياء مباحة قد تكون واجبة، يزيل سحر يزيل كذا يزيل كذا. أولا هذه بدعة، بدعة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يستعين بالجن في حياته أم لا؟ الجواب كان يستطيع، وكان يجلس مع الجن يدعوهم إلى دين الله عز وجل كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود، فكان يجلس مع الجن يدعوهم إلى دين الله، وما قال لهم أعينون في جهاد، صحيح؟ ما قال لهم أعينون في غزوة بدر، وما طلب منهم العون في غزوة أحد ولا في تبوك ولا في أي غزوة، ما طلب منهم هذا. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، وما طلب من الجن أن يعينه في في هذا المرض أو في هذا السحر، ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا. أبو سعيد الخدري حينما رقى الرجل وقرأ عليه الفاتحة كما في صحيح البخاري، واضح؟ ما طلب الاستعانة بجن ولا بشيء ولا بأي شيء آخر، إنما الرقية بالقرآن فقط. فإذا لم يعلم عن النبي ذلك ولا الصحابة ثم فعل بعدهم يكون بدعة باتفاق أهل العلم، للقاعدة كل أمر كان له مقتضى يعني سبب قائم على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل وترك، فالترك السنة والفعل البدعة. كل شيء سببه كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله وترك، مع أنه كان موجود سبب موجود لكن ما فعله عليه الصلاة والسلام وتركه، فيكون الترك، احفظوا هذه القاعدة في غاية الأهمية، الترك هو السنة، الفعل هو البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يأمر بلال أن يؤذن في صلاة العيد أو صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف، كان يستطيع ولا لا؟ كان يستطيع، السبب موجود، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لبلال أن يؤذن، يبقى ترك الأذان مع استطاعته أن يفعل، وأمر بالأذان في صلاة الفرائض. إذن الترك سنة، لو جئت أنت تؤذن في صلاة العيد أو الجنازة لحكم عليك العوام، ليس طلبة العيد، لحكم عليك العوام، صحيح ولا لا؟ أي نعم، مفهوم؟ فالترك يقول ابن القيم، فكما أن هذا في علام الموقعين، فكما أن تركه للشيء مع قيام المقتضي سنة، ففعله للشيء سنة، والفعل بعده مع تركه مع قيام السبب بدعة. يبقى لو فعلت شيء ترك النبي عليه الصلاة والسبب موجود، يبقى أنت وقعت في إيه؟ في البدعة. زكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها طعام مع وجود المال، يبقى ترك المال مع وجود المال، يبقى أخرج زكاة الفطر طعام، إذا إخراج الفطر زكاة الفطر طعام هو السنة، وإخراج زكاة الفطر مال هو البدعة، وهكذا عندك ضابط قانون تمشي عليه. يبقى الاستعانة هنا بالجن يكون بدعة، واضح؟ هذا أولا، ولو كنا بهذا الحكم فقط لكفى. الأمر الثاني، أنت تقول بأنه مسلم، يقال لك من الذي قال لك بأنه مسلم؟ من أدراك؟ يقول هو قال لي، أقول لك الأصل في الجن الكذب، لست أنا الذي أقول ولكن الرسول هو الذي قال، كما في حديث أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب، كذوب على وزن فعول، يعني الأصل فيه أنه كذاب، فلو قال أنا مسلم أنا لا أصدقه لأن الأصل أنه كذاب، كذوب ليس كذاب فقط، الأصل أنه كذوب، يعني الأصل فيه الكذب، واضح؟ ثالثا، إذا جاءك رجل، وهذا استدلال الشيخ الألباني رحمه الله، إذا جاءك رجل أنت تراه بعينيك وأنت لا تعرفه من قبل ولا تعرف اسمه ولا رسمه ولا من أي البلاد هو، ولكن أول مرة تراه مع أنك تراه وأخبرك بخبره، أتقبل؟ الجواب باتفاق علماء الحديث لا أقبل، باتفاق علماء الحديث. ليه؟ لأن هذا الرجل يسمى عند علماء الحديث مجهول العين والحال، مجهول العين والحال. يقول الشيخ الألباني فإذا كان هذا الرجل وأنت تراه بعينيك وهو مجهول لك يخبرك بخبر أهل الحديث لا يقبله، فكيف تقبل خبر من شخص أنت لا تراه ولا تعرفه وما تعرفه قبل؟ أيعقل أن تقبل منه خبر؟ ها؟ الجواب بالطبع لا. واضح هذا الكلام؟ بالطبع، بالطبع لا. مفهوم هذا؟ إذن هذه بدعة. ثانيا، لا يجوز. لما؟ لأن هذا إن قلت بأنه مسلم كنا هذا الأصل فيه، الأصل فيه الكذب. ثالثا، باتفاق علماء الحديث لا يقبل، لا يقبل خبر قل لي أنا جربته في أشياء وفعلها وما فعلنا شيئا محرم، جربته في إزالة سحر وزال السحر والحمد لله من الرجل، وكان الرجل بعد ذلك والحمد لله حالته طيبة جدا، واضح؟ فيقال أن التجارب لا تصلح، هذه قاعدة، التجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية لا الكونية، قد تثبت التجارب بها حكما للأحكام الكونية، كمثل الأطباء يعملون تجارب على أعشاب فيكون سببا في دفع مرض، صحيح؟ إذن جعل الله في هذه الأعشاب إيه؟ سببا لإزالة المرض، إذن كان هذا أمرا كونيا، ولكن التجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، إذ أن الأحكام الشرعية طريقها ومصدها الوحي لا التجارب. بدليل، أنا لو قلت لك أنت يا من تقول هذا الكلام، لو قلت لك الساحر لو أنه أزال السحر من هذا المسحور ورجع الرجل إلى حاله الطبيعي وحاله الصحية، هل تقول بأن السحر جائز؟ الجواب لا، طبعا لا يقول هذا أبدا. فلماذا لا تقول هنا وقلت هنا جائز؟ مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة، هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، سئل النبي عن النشرة وهي حل السحر بالسحر، فقال النبي هو من عمل الشيطان. لاحظ، مع أنه ممكن يحل السحر بالسحر، صحيح ولا لا؟ يحل السحر، لكن ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من عمل الشيطان، وهذا الحديث ينسف قاعدة الغاية غير الوسيلة. لأن من يقول هذا الجن استعنت به في أمر مباح وفعلا أزال السحر أو أزال المرض أو فأنا ما فعلت شيئا محرما، يقال إذن أنت تقرر قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، لأنني سأقول لك ما الدليل على هذه الوسيلة. لأن عندنا القاعدة بتقول إذا كان المقصد والغاية محمودة فلا بد للوسيلة أن تكون مشروعة. إذا كانت الغاية والمقصد محمودة فلا بد للوسيلة أن تكون مشروعة. واضح؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، إذا كانت الوسيلة مشروعة. واضح؟ إذا كان المقصد مشروع فله الوسائل المشروعة، لا يكون له وسائل محرمة. إذن هذا الذي استعان بالجن وقع في عدة محرمات وبدع، بل الشيخ محمد إبراهيم يقول هذا فيه شرك خفي، وهذا هو بحثنا. لأن معنى أنك تستعين بهذا الجن الذي لا تراه، هب أنك أمام مريض مسحور بسحر شديد فاستغذت بهذا الجن، تقول يا فلان أين أنت؟ أين أنت؟ أنا الآن في حال شديد جدا، أنا الآن في كرب، أنا الآن في كذا. هذه منك إيه؟ هذه منك استغاثة، صحيح ولا لا؟ أنت الآن عند ناس، وهؤلاء القوم ابنهم، زوجته، امرأة، رجل شاب، شيخ، أي أحد مسحور سحري شديد جدا، فأنت الآن تريد هذا الجن الذي أنت تستعين به، فاستغثت به لإزالة الشدة والكرب. وقد عرفنا الاستغاثة هي طلب الغوث لإزالة الشدة والكرب، فقلت يا فلان أين أنت؟ أنا أريدك الآن، أنا أريدك، أنا كذا وأنا كذا. هذا يسمى منك طلب، طلب الغوث، فيسمى منك استغاثة لإزالة الشدة والكرب الذي أنت واقع فيها، يسمى هذا شرك. يسمى هذا إيه؟ شرك. واضح؟ لأن معنى أنك تستغيث بغائب واحد، غير حاضر اثنين، قد يكون قادر لكن غائب غير حاضر، تسمى استغاثة، وقعت في الشرك بجهلك لعدم علمك بالتوحيد. لذا الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله تعالى قال هذا إيه؟ شرك خفي، أي خفي وقع لهذا الرجل استدراجا من هذا الجن. لأن الجن لا يقول له خذ بالك أنا مشرك كافر وأريد أن أوقعك في الكفر والشرك حتى تدخل جهنم، هو ليس غبي. لذا قال تعالى ولا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مفهوم؟ سيستدرجك إيه؟ خطوة 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 خطوة، قد يذهب معك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ولكن في مرة يتخلى عنك ليطلب، ليجعلك تطلب منه الغوث فأوقعك في الشرك، صحيح؟ فأوقعك في الشرك من حيث لا تدري. هذا هو معنى، هذا هو معنى الاستغاثة. إذن الاستغاثة الجائزة الطلبية من حي قادر، ها، حاضر، حي قادر حاضر، هذه جائزة. كما ذكرت لك رجل يغرق، رجل يموت، اجتمع حوله أناس يريدون قتله، فاستغاث بك، هذه استغاثة طلبية، واضح؟ هناك استغاثة تعبدية وهي ضد هذه الشروط، ضد هذه الشروط. قد يكون حي قادر ولكن غائب، هذا اعتقاد منك في قلبك شيء لهذا الرجل. قد يكون حي حاضر غير قادر، واضح؟ فما بالك إذا كان بميت فتطلب منه الشدة، إزالة الشدة وإزالة الكرب، فتستغيث به ليزيل عنك الكرب والشدة، هذا شرك أكبر صراح مخرج من الملة. كأن يكون رجل مثلا في جوع يغرق في صحراء وينادي يا حسين أغثني، كما كان بعضهم من الشيعة وهو يموت يقول يا فاطمة أغثيني، يا حسين أغثني. إذن هذه إيه؟ هذه استغاثة، استغاثة، استغاثة تعبدية، شرك أكبر مخرج، مخرج من الملة. يا فاطمة، يا حسين، يا سيدة، مدد يا حسين، مدد يا سيدة، مدد يا فلان، واضح؟ ما هو مدد يعني أطلب منك أن تمدني بعون منك، واضح؟ هذا هو معنى، معنى المدد، يعني أمدني بعون منك، أمدني بشيء لتزيل عني هذا الكرب وهذه الشدة. هذا هو معنى، هذا هو معنى كلمة مدد. تعرف كثير من الناس يقعون، يقعون في الشرك الأكبر الصراح، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ لذا الاستغاثة كما ذكرت لك هي طلب إزالة الشدة والكرب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لتعلم من هذا أن مشرك اليوم أشد شركا من مشرك قريش، فإن مشرك قريش كانوا يطلبون الدعاء من آلهتهم في الرخاء ويدعونهم في الرخاء، وأما عند الشدة فكانوا يستغيثون بالله وحده، فإذا ركبوا في الفلك ها دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن في وقت الشدة كانوا إيه؟ يدعون الله مخلصين، ما كانوا يشركون معه أحد، واضح؟ لكن تجد ممن يقعون في الشرك اليوم في الرخاء وفي الشدة يدعون الأموات، فكانوا أشد وقوعا في الشرك من المشركين الأوائل، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ وليس معنى هذا أنك إذا رأيت رجل يقول مدد يا حسين تقول له أنت مشرك كافر، فإن هذا يحتاج فيه إلى أن تبين له، لأن الجهل طغى وأئمة الضلال كثر لا كثرهم الله، فينبغي أن تبين للناس أولا. وكم من أناس سمعناهم بأذاننا يقول هذا الكلام، فلما أخبرناهم قالوا والله ما كنا نعرف، ونستغفر الله مما كنا نقول، وما عادوا لهذا مرة أخرى أبدا، فما كانوا يعرفون، واضح؟ لكن من هنا تفهم قوله تعالى بمعنى الاستغاثة إذا الشدة والكرب، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ها ممدكم. إذن من الذي يمد؟ الله. فحينما يقول رجل مدد يا حسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا فاطمة، مدد يا دسوقي، مدد يا مرسى بن العباس، يبقى معنى المدد هنا أنه يستغيث به، لأن الله عز وجل قارن المدد بالاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم في غزوة بدر، حينما ظل النبي يدعو ويدعو ويدعو حتى سقطت البردة من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بكر يا رسول الله دع مناشدتك ربك أنجز لك ما وعد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. إذن المدد كان مقرونا بالاستغاثة، فمن قال مدد يا فلان إذن يستغيث بالأموات، فكان هذا شركا أكبر مخرج من الملة عياذا بالله. واضح؟ المسألة الثانية أن الاستغاثة لها أصل، ألا وهو الدعاء، أن الدعاء قسمان في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا دعاء مسألة، وعندنا دعاء عبادة. إذن سؤال وجواب. الدعاء ينقسم إلى قسمين، عرفهما. الجواب دعاء مسألة ودعاء عبادة. السؤال الثاني، عرف دعاء المسألة. الجواب هو دعاء بلسان المقال، دعاء بلسان المقال، كأن تقول وأن ترفع يديك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، اللهم ارزقني. إذن أنت بتسأل بلسانك، هذا يسمى لسان المقال، فأنت تدعو. واضح؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. هذا دعاء يسمى بدعاء المسألة. واضح هذا؟ إذن دعاء المسألة هو دعاء بلسان المقال، وهناك دعاء يسمى بدعاء العبادة. سؤال، عرف دعاء العبادة. الجواب هو دعاء بلسان الحال، هو دعاء بلسان الحال، ويستلزم دعاء المسألة. يعني خروجك من بيتك، اتيانك إلى المسجد لتصلي، صيامك من الفجر إلى غروب الشمس، ذهابك إلى الحج، كل هذا بجوارحك أم لا؟ بجوارحك. خروجك من بيتك والصبر على طلب العلم بجوارحك أم لا؟ بجوارحك. صحيح؟ طيب ماذا تريد؟ ماذا تريد بكل هذه الأفعال التي تفعلها؟ خروجك من بيتك للصلاة، لطلب العلم، تذهب للحج، بالصيام، لقيام الليل، قراءة القرآن، وكل هذه العبادات التي تفعلها بجوارحك، ماذا تريد؟ تريد أن يرضى الله عني ويتقبل مني ويدخلني الجنة. إذن أنت تسأله أيضا، لكن بلسان الحال. فحينما تأتي لطلب العلم كأنك تقول أي رب إنني أطلب العلم لطلب مرضاتك، كأنك تقول اللهم تقبل مني هذا واجعله سببا في دخول الجنة، لكن ليس بلسان المقال إنما بلسان الحال، وهو لازم لدعاء المسألة. كأنك تقول بلسانك، ولكن ما قلت بلسانك، وإنما حالك هو الذي يقول هذا. أنت تخلص العبادة ليه؟ وتجعلها على سنة رسول الله لما؟ ها؟ تبتغي مرضات الله، صحيح؟ فإذا أنت تدعو بلسان حالك وجوارحك أن يرضى الله عنك ويدخلك الجنة. هذا يسمى بدعاء دعاء العبادة. التوحيد لو فهمته تجد له لذة. لذا سمى الله الدعاء عبادة، وسماه الدعاء للمسألة في كتابه. انظر مثلا الآية التي ذكرتها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظر مثلا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين، مفهوم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذه الآية تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، صحيح ولا لا؟ إبراهيم في سورة مريم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أدعو فلما اعتزلهم وما يعبدون، صحيح؟ إذن سمى أولا الأمر دعاء، وأعتزلكم وما تدعون، فسمى عبادتهم لآلهتهم دعاء. فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إذن هنا أيضا سمى الدعاء عبادة، لذا النبي قال الدعاء هو العبادة، وهذه هي اللفظة الصحيحة، الدعاء مخ العبادة. حديث لا يثبت، ضعيف، لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا حديث رواه الترمذي لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما الثمرة؟ سؤال، ما الثمرة من أنك ذكرت لنا أن الدعاء ينقسم إلى مسألة وإلى عبادة؟ الجواب، لأن أهل الضلال يقولون كل دعاء جاء في الكتاب والسنة إنما هو دعاء العبادة، ونحن لا نسجد ولا نركع للحسين وإنما نسألهم فقط، نسألهم فقط. سمى الله أيضا هذا عبادة في أول سورة الزمر. ماذا قال الله عن هؤلاء المشركين؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن نجعلهم وسائط فقط، لكن سمى هذه الوساطة إيه؟ وما نعبدهم، يبقى سماها عبادة. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هو نفس الكلام. أنا لا أعبد الحسين، أنا أعرف كويس أن الحسين لا يرزق ولا ينزل المطر ولا يفعل هذه الأمور، لكن إحنا ناس ضعفاء، ناس أصحاب ذنوب، ناس أصحاب معاصي، وأنا أستحي أن أرفع يدي إلى الله عز وجل وأطلب منه العون أو أطلب منه الرزق أو أطلب منه كذا. أنا أستحي من الله عز وجل، أنا رجل صاحب معاصي ولكن أجعل هؤلاء الصالحين والأولياء واسطة بيني وبين الله بدليل. هو سيستدل. أنت إذا أردت أن تصعد إلى محافظ أو وزير أو الرئيس، هل تصعد له هكذا أم لابد من وسطاء؟ الجواب وسطاء. قال لك هكذا. فإذا كان هذا رئيس بشر، وزير بشر، لابد له من وسطاء، فما ما بالك بالملك سبحانه وتعالى؟ ما بالك بالإله العظيم سبحانه وتعالى؟ فهذا الوزير لا يقبل الضعفاء أو الفقراء إلا إذا كان هناك إيه؟ وسطة بين وبينه، فما بالك بالملك سبحانه وتعالى؟ فلابد أيضا من وسطاء، وهؤلاء الوسطاء هو يحبهم. شبهة ولا لا؟ الجواب منكم أنت. الجواب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أولا هو قاس، وهذا قياس مع الفارق، لأنه قاس المخلوق على الخالق. واضح؟ طيب ثانيا، لو سلمت لك القياس، لو قلت لك أن الرئيس قال لك أنت، لما تيجي تطلب مني حاجة ما تخليش بينك وبيني واسطة، تعال لي على طول. طب لو خدت واسطة يغضب عليك ولا لا؟ ها؟ هيغضب عليك صحيح؟ فإذا قال لك الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، ما عين وما قيد إجابة الدعاء في مكان ولا في زمان، يعني ما قال فإني أجيب دعوة الداع في مسجد الحسين أو في السيدة أو في الدسوقي أو عند المرسي أبو العباس، ما قال هذا أبدا. واضح؟ لأن نزول هذه الآية ما كانت موجودة هذه الأشياء، وما كان موجود هؤلاء القوم. واضح الكلام؟ لكن شبهة ولا لا؟ شبهة، شبهة قوية كمان. صحيح؟ إذن عندهم شبهة في هذه المسألة، إذن لابد من إزالتها. واضح الكلام؟ إذن هنا دعاء بلساني، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء بلساني المقال ودعاء بلسان الحال، أي أن حالك في عبادتك لربك سبحانه وتعالى كأنك تسأله بلسان المقال، أي اللهم ارض عني بهذه الأفعال التي أفعلها لك. واضح؟ لكن هذا بلسان الإيه؟ بلسان الحال. واضح؟ لذا هنا قيد الاستغاثة بالأموال. السؤال هنا، ما الفارق بين الدعاء والاستغاثة؟ سؤال وجواب، ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الجواب الاستغاثة متضمنة للدعاء، والدعاء أعم من الاستغاثة. بمعنى الدعاء يدعو المرء في الرخاء وفي الشدة، لكن الاستغاثة في الشدة فقط، فكان الدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الله سمى الاستغاثة أيضا دعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مع أنها استغاثة، هم في البحر والموج يأتي عليهم هكذا سيموتون. واضح؟ فيستغيثون، فسماه الله دعاء. فالدعاء هنا إيه؟ أعم من الاستغاثة، والاستغاثة أخص من الدعاء. يبقى الاستغاثة داخلة في الدعاء، والدعاء أعم من الاستغاثة. واضح؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ يعني الاستغاثة متضمنة للدعاء. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما الفارق بين الدعاء والاستغاثة؟ الجواب تكون بينهما عموم وخصوص، والاستغاثة أخص من الدعاء. لما؟ لأن الدعاء قد يكون في رخاء وقد يكون في شدة، أما الاستغاثة لا تكون إلا في شدة فقط، لأن الاستغاثة تعريفها هو إزالة طلب إزالة الشدة والكرب. واضح هذا الكلام؟ لذلك نكون اتكلمنا في أمر الاستغاثة ونقف هنا إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.